من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحد الأخوة بالأمس سأل أنه بالنسبة إلى الملازمة العرفية بين طهارة الملاقي وطهارة الملاقى، ونحن أشكلنا وجاوبنا، فقط نقف عند قضية الملازمة العرفية. بينا أخوان أن السيد أن المصنف عندما استدل على طهارة ماء الاستنجاء بأي دليل تمسكه؟ تمسك بالملازمة بين ماذا وماذا؟ بين طهارة الملاقي وهو الثوب، وبين طهارة الملاقى. فإذا بالنسبة إلى هذه الملازمة، ملازمة عقلية لو ملازمة عرفية؟ عرفية. ملازمة عرفية. شنو المقصود من الملازمة العرفية؟ نجي نسأل العرف، يجيب لنا مثال بعض الأعلام، يقول يا به إذا أجا واحد سأل الإمام سلام الله تعالى عليه، وهذا السؤال موجود، قال له ثوبي، مضمون الرواية، ثوبي لاقى بولة الخفاش، ثوبي ماذا لاقى؟ إيش قال له الإمام عليه السلام؟ قال له الثوب ما بي مشكلة، الثوب لا بأس به، الثوب طاهر. العرف يشوفها أن البول ماذا؟ بول طاهر. هذه قضية عرفية، كما أنه لو أجاب المولى بالنجاسة، لو قال له لا ترى ثوبك شنو نجس، يشوفها من العرف أن البولة بول الخفاش ماذا يكون نجسا. هذا نقصد من الملازمة العرفية. أما الملازمة العقلية ما أريد ندخل بها لأن البحث هو راح يتوسع. الملازمة العقلية بلا ريب لا تثبت لنا المطلوب، وهو ماذا؟ وهو طهارة ماء الاستنجاء. من يريد أن يراجع قضية الملازمة العقلية خلي يراجع كتاب السيد الخوئي رحمه الله شرح العرور وثقة التنقيح الجزء الثاني. واضح إلى هنا؟ نعود إلى درسنا. وصل كلامنا إلى الفتوى العاشر، نقراها أخوان قبل أن. قال: وأما اشتراط عدم المصاحبة فلأن دليل العفو يدل على العفو من ناحية إصابة النجاسة وهي في لا أكثر. قبل لا ندخل في الفتوى العاشرة، احنا وين كان كلامنا؟ ها وين كان كلامنا؟ كان كلامنا ان ماء الاستنجاء اذا حكمنا بنجاسته او هم قبلها، مجبورين شوي نرجع اللي ورا، بالنسبة الى ماء الاستنجاء عندنا رواية صريحة به طاهر لو نجس؟ لو كله بالملازمات العرفية ومن كلمات العلماء. أصلا حتى بعض العلماء يقول إحنا ما قدرنا نتوصل إلى مراد المحقق الحلي طاب ثراه في كتاب المعتبر، كلماته ماذا؟ مضطربة. سبب الاضطراب عدم وجود الدليل الصريح على النجاسة وعلى الطهارة، وإذاك تمسكنا بمن؟ بالملازمات زين. الآن نريد أن نقول بالنسبة إلى الطهارة أو بالنسبة إلى النجاسة، فهمت من خلال الملازمة العرفية. الآن نريد أن نقول بالنسبة إلى هذه الأدلة التي دلت على النجاسة أو دلت على الطهارة، من يذهب إلى أن ماء الاستنجاء نجس يذهب إلى النقطة التاسعة والعاشرة والحادية عشر لو ما يذهب. أحسنتم. هو هذا كان كلامنا مال أمس حتى نربط بعد بحثنا واليوم. زين. ومن ذهب إلى العفو، ومن ذهب إلى من؟ يعني ذهب إلى طهارة ماء الاستنجاء. من يذهب إلى طهارة ماء الاستنجاء شنو يعني يذهب إلى العفو؟ إيه شنو يعني؟ لا استثناء. مو قلنا كل ماء قليل إذا لاقى نجاسة فينفعل. طلعنا من عنده شنو؟ ماء الاستنجاء. نسألك أنت يا أيها القائل بطهارة ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء يكون طاهرا مطلقا لو عندك بعض القيود منا منا؟ شي جاوب. يقول عندي ثلاث شروط، ثلاث شروط لابد من توفرها عندها نقول بماذا؟ نقول بطهارة ماء الاستنجاء. ذكروني في ذيل الدرس الماضي ماذا كان الشرط الأول؟ ألا يتغير ماء الاستنجاء بمن؟ بأحد أوصاف النجاسة. هذا الشرط الأول. وبينا أن ما دل على طهارة ماء الاستنجاء دل على طهارته بما هو هو. عندما قلنا أن ماء الاستنجاء طاهر وأنه معفو عنه، معفو عن الملازمة العرفية ثبتت لي ماء الاستنجاء طاهر بما هو هو. أما إذا تغير بأحد الأوصاف الملازمة العرفية بعد ناظرة لو ما ناظرة؟ إذا كانت ما ناظرة لا. جواب جواب بعد فقهي. تقول نتمسك بعموم نجاسة الماء القليل الملاقي للنجاسة. نرجع للعموم. مو أنت استثنيت يا أخوان، منين استثنيت؟ المستثنى منه من هو؟ عموم من؟ الماء القليل إذا لاقى نجاسة ينفعل. استثنينا من عنده شنو؟ ماء الاستنجاء. زين، ماء الاستنجاء استثنيته شنو دليلك شيخ ماجد؟ دليلك الملازمة العرفية. نجي نسأل الملازمة العرفية، ثبت يا أيها الملازمة العرفية الطهارة لماء الاستنجاء بأي بيان؟ يقول بما هو هو، بما هو هو. أما إذا تغير أنا ما لي علاقة. المن نرجع إذا تغير؟
للعموم.
نرجع للعموم. درسنا من الآن يبدأ. الشرط الثاني، الشرط الثاني لمن ذهب إلى العفو اللي هي الفتوى العاشرة، يشترط في ماء الاستنجاء ألا تصاحبه النجاسة. يشترط في ماء الاستنجاء ألا تصاحبه النجاسة، وإلا لو صاحبته النجاسة يكون ماء قليلا لاقته ماذا؟ لاقته النجاسة. إذن متى نحكم على ماء الاستنجاء بأنه طاهر وما يلاقيه كذلك نحكم عليه بالطهارة؟ فيما إذا لم تصاحبه ماذا؟ فيما إذا لم تصاحبه نجاسة. وأما إذا صاحبته نجاسة إذن يكون الماء القليل ماذا؟ بلا ريب منفعل متنجس. وإذا كان متنجسا بعد شنو؟ إذا الثوب ماذا يكون حكمه؟ يكون متنجسا هذا الثوب. فرق بين النجس وبين المتنجس. الغائط نجس، الخمر نجس، الكلب نجس، الماء الذي يلاقيه متنجس. زين، إذن هنا الشرط الثاني يقول ماء الاستنجاء نحكم عليه بالطهارة متى ما لم تصاحبه نجاسة. هذا الشرط هو صعب يا أخوان، صح ولا مو صحيح؟ ليه صعب؟
هو قريب من
هو هذا. ليه صعب؟ لأنه لأنه دليلنا على الطهارة هي الملازمة العرفية، والعرف يقول ما دام ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء هو الماء الذي يكون خاليا من النجاسة، أما إذا كانت نجاسة مع ماء الاستنجاء فالملازمة العرفية لا ترى طهارة لهذا الماء، ماء الاستنجاء. خلصنا هذه الفتوى العاشرة، خلصنا. شوي ملاحظة جانبية وياي، شو تقول الملاحظة الجانبية؟ النجاسة التي تصاحب ماء الاستنجاء، يا نجاسة النجاسة المتعينة لو النجاسة غير المتعينة، بتعبير آخر النجاسة المتشخصة لو النجاسة غير المتشخصة، بلا ريب النجاسة مكونة من ذرات، ذرات مشاهدة وذرات غير مشاهدة. يا ماء استنجاء هو الذي واضح الفكرة، وإلا بالدقة العقلية كل ماء استنجاء يشتمل على ماذا؟ يشتمل على ذرات. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا بناء على هذا الكلام ماء الاستنجاء هو الماء الذي يكون خاليا عن من؟ عن ماء عن النجاسة المتعينة المتشخصة. طبعا هاي الإضافة من كتاب الحدائق للمحقق البحراني باعتبار المسألة هواي مشكلة، لأن هذا القيد قيد هواي مشكل، أنه ما تقوم بغسل الموضع بالماء ويشترط في الماء الذي يجري من غسل الموضع ألا تصاحبه نجاسة، هذا هواي قيد صعب. وهذه الصعوبة هم نرجع نقول بسبب ماذا؟ بسبب الملازمة العرفية، لأن الملازمة العرفية تدل على طهارة ماء الاستنجاء ما دام ماذا؟ ما دام خاليا. أما إذا صاحبته نرجع علما، نرجع للعموم، ماء قليل واضح، يعني ما دامت النجاسة في الموضع، في موضع الغائط، الملازمة العرفية ملازمة تكون ماذا؟ ملازمة تكون ماذا؟ تكون محصورة في مقام موضع الغائط. أما إذا تعدى الماء إلى مكان آخر وتوجد فيه ذرات من النجاسة متعينة متشخص، هذا بعد الملازمة العرفية تقول هذا بعد ما له علاقة به شوية. ها خلنا نحكي حكاية الملازمة العرفية. شيخ أنوار شنو دليل لفظي لو دليل لبي؟ بس تناقشوني بيها هواي، بيها كلامي ترى بيه تسامح. والدليل اللبي أي قيد تحتمله لا يمكن نفيه، تقدر تنفي؟ ها هو مو لفظ حتى تنفي، كل قيد محتمل مشكوك ينفى، صح ولا مو صحيح؟ الآن الملازمة العرفية تقول يا با أنا أثبت نجاسة الماء متى ما كان ماذا؟ خاليا. أما إذا تعدى الملازمة العرفية تقول كان بعد ما له علاقة، فإذا بعد عندك دليل على الطهارة. قال الفتوى العاشرة: وأما اشتراط عدم المصاحبة، يعني عدم مصاحبة الماء لذرات من النجاسة، فلأن دليل العفو، دليل ماذا؟ يا هو دليل العفو الملازمة العرفية، يدل على العفو من ناحية إصابة النجاسة، علق، في موضعها اللي هو موضع الغائط، وهي في موضعها لا أكثر. إذا تعدت بعد شيء جانبي. أخوان تذكرون من ذكرنا الرواية عن الإمام سلام الله تعالى عليه: ويجزيك أحجار ثلاثة. هناك بالأحجار اللي أخذناه بالشرائع بالكذا، إيش قالوا الأحجار؟ متى تكون مطهرة؟ ما دامت النجاسة في الموضع الأحجار قالعة للنجاسة، أما إذا تعدت النجاسة إلى خارج الموضع يقول بعد الأحجار لا تكون مطهرة. هذا الكلام مثل هذا. الملازمة العرفية تقول ما دامت النجاسة غير مصاحبة للماء فنحكم بالطهارة، وأما إذا صاحبت الماء لا أحكم بالطهارة. إذن شروط خاصة مو مطلقا ماء الاستنجاء يكون ماذا؟ يكون طاهرا. الفكرة صارت واضحة شيخنا؟ الشرط الثالث أولوية. زين، تنقيح مناط شنو؟ احنا كل قياس يعني باطل؟ شنو ظن؟ طبعا ظن. اي بس اذا كان تنقيح مناط، واذا كان تنقيح مناط اذا انت من الذين يذهبون الى تقليد السيد الخوي رحمه الله. هذا كلام فصلناه بصوره مفصله في قضيه تنقيح المناط. والسيد الخوي رحمه الله هناك قلنا انه السيد الخوي يقول تنقيح المناط ترى قياس مال ابو حنيفه، تنقيح المناط قياس ابو حنيفه، لانه تنقيح المناط هو عباره عن من نقح الشجره يعني شذبها هذبها فابقى ما لا نعيد. زين، الفتوى الحادية عشرة. وأما اشتراط عدم إصابة نجاسة أخرى، جوابها عليكم يا إخوان فتوى بعد شرط ثالث. إحنا من نتحدث يا شيخ عمار عن النجاسة يا نجاسة
الموضع.
زين، لا نجاسة الغائط
غائط.
الغائط ونجاسة البول، إذا خرج دم مع الغائط اختلفت المسألة. لا اختلفت بعد طلع البحث عن من واضح. احنا نتحدث عن الغائط بما هو هو. انت دليلك على نجاسة ماء الاستنجاء ما هو؟ الملازمة العرفية ماذا تقول لنا؟ نثبت الطهارة لماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء لاستنجاء وإنجاء وقطع وتخليص موضع الغائط من الغائط. أما يخرج مع الغائط دم أو كذا، يقول إذن القضية ماذا؟ الملازمة العرفية لا تثبت. الملازمة العرفية ماذا؟ لا تثبت، لأنه بالنسبة إلى ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء ماذا يلاقي؟ النجاسة. يا نجاسة، نجاسة البول والغائط. احنا عندنا عموم، ذكروني بيا عموم، كل ماء قليل لاقى نجاسة فينفعل بملاقات النجاسة. طلعنا من عند العفو اللي هو ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء بالملازمة العرفية نحكم عليه بالطهارة لأنه لاقى بولا وغائطا، ودليلنا هو الملازمة. أنت بمن قيدت؟ البول وال؟ أنا ما عندي ملازمة عرفية مع الدم. إذن إذا خرج دم مع الغائط لمن نعود؟ للعمو. فنحكم عليه بمن؟ نقرأ الفتوى. قال: وأما اشتراط عدم إصابة نجاسة أخرى فلأن أخبار العفو تقتضي عدم الانفعال بملاقات الغائط أو البول حال الاستنجاء، وهذه الأخبار غير ناظرة إلى الإصابة من ناحية شنو؟ يا هي الناحية الأخرى الدم. زين، فيتمسك إذا خرج دم من العبارة، إذا خرج دم فيتمسك بإطلاق ما دل على تنجس الماء القليل. نرجع للعموم، نرجع للقاعدة.
كل ما قليل
آه. خلصنا؟ واضح العبارة؟ شيء ما عندكم إشكال؟ ها هو هذا. وين يا أخبار؟
يا ملازم.
ها؟ أحسن؟ وين الأخبار التي تدل على العفو؟ نحن بالملازمة قوار يدرهم لنا دليل. شو الشيخ يحكي أخبار؟ أكو أخبار شيخنا؟ أصلاً السيد الخوئي رحمه الله يقول ما عندنا هيك أخبار. جبت كلامه أنا. قال السيد الخوئي في الجزء الثاني صفحة 304 يقول أخبار العفو غير ما وهي غير موجودة. هذا كلام السيد الخوئي رحمه الله إلى آخر الكلام. عفونا من كتاب زين، واضح إلى هنا شيخنا؟ إذن نقول أن العفو في ماء الاستنجاء يكون ثابتا متى؟ إذا لاقى غائط أو البول. هذا الشرط الثالث. رجعوا لي الشرط الثاني، عدم المصاحبة. رجعوا لي الشرط الأول، عدم التغير. إذن الذي قال بالعفو قضية سهلة ها؟ وايد صعبة. ولذلك لا تذكرون كلام الشهيد الأول اللي ذكرناه أمس، خل أطلع عبد الله وينه. كلام الشهيد الأول إيش قال الشهيد الأول؟ الأصل في ماء الاستنجاء ماذا يكون؟ نجسا. لها شروطه وايد صعبة أخوان، لأن ما عندنا دليل صريح يقول بطهارة ماء الاستنجاء. واضح شيخنا؟ زين، قبل أن ننتقل إلى الفتوى الثانية عشر، خلاصة ماء الاستنجاء شنو النتيجة؟ ثلاث أقوال، أقوال ثلاثة. القول الأول نجاسته نجاسة ماء
الاستنجاء
ولا يجوز استعماله في رفع شيء من الخبث والحدث. نعم ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه بالروايات، وهذا ما ذهب إليه الشهيد الأول في كتاب ماذا؟ في كتاب الذكرى. إذن حكم بالنجاسة مع العفو بحسب الروايات. القول الثاني طهارته، ماء الاستنجاء ماذا؟ طاهر، ويجوز استعماله في رفع كل أو في رفع كل حدث وخبث، وهذا ما اختاره صاحب الحدائق، لأنه ماء محكوم بالطهارة شرعا، فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الماء الطاهر. القول الثالث حدائق. القول الثالث ذهب إلى يقول الحكم بطهارته يكفي في رفع الخبث دون الحدث، في رفع الخبث دون، وهذا ما ذهب إليه صاحب العروة الوثقى للإجماعات المنقولة على أن الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع حدثا ويرفع خبثا. أمس متحدثنا هيك بصورة مختصرة حول الغسالة، تذكرون أمس بالنسبة إلى الغسالة، واحد مجنب أزال عين النجاسة عن موضع الزين وإجا اغتسله، ما بقي في الطشت، قلنا ما بقي في الطشت شو يسموا الفقهاء؟ ماء الغسالة. اختلفوا في ماء الغسالة يرفع حدثا يرفع خبثا، هذا ماء الغسالة. الآن كلامنا في ماء الاستنجاء هل ننزله بمنزلة ماء الغسالة أو لا ننزله بمنزلة ماذا؟ ماء الغسالة. فكرة واضحة. الفتوى الثانية عشر. هذه الفتوى من الفتاوى المهمة أخوان. بعد انتهينا منين؟ زين، من الفتاوى المهمة. وهذه الفتوى خلي نعلق فوقها فتشي، نقول الفتوى الثانية عشرة تختص بالاستبراء. إذن هاي فتوى ما ليش؟ ما الاستبراء. والمصنف ما فصل بها البحث للأسف. شوية خلنا نقراها ونقرأ الرواية ونتحدث. وأما الحكم بالبولية، بعد تركنا الغائط لو ما تركنا أخوان. وأما الحكم بالبولية على الخارجي قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة. ماذا تقتضي قاعدة الطهارة؟ الحكم بمن؟ بطهارته. الحكم بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة، الحكم بعدم ذلك، يعني بعدم بوليته، ولكن فللروايات الحاكمة بانتقاض الطهارة أو ببولية المشتبه به كمفهوم. مفهوم خلوا لي تحت خط. صحيحة محمد ابن مسلم، قلت لأبي جعفر سلام الله تعالى عليه الإمام الباقر، رجل باله ولم يكن معه ماء، إش قال الإمام؟ يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر الحشفة يعني طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من من الحبائل. الحبائل اللي هي الوذي والمذي يعني هذه المحكومة بمن؟ محكومة بالطهارة. زين، قال مفهوم الصحيحة، رجل بال ولم يكن معهما، هاي ما لنا علاقة به، يعصر أصل ذكره. كمل. وأما إذا المفهوم، وأما إذا لم يعصر فماذا نحكم؟ نحكم بالبولية. نحكم بمن؟ نحكم بالبولية. بعد واضح التقريب، تقريب الاستدلال بهذه الرواية. زين، كلامنا في باب الاستبراء، كلامنا في باب الاستبراء. هاي الرواية نقف عند سندها، ذكرها الشيخ الكليني في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 19 الحديث الأول بهذا الإسناد، الكليني عن شيخه علي ابن إبراهيم عن أبيه إبراهيم ابن هاشم الكوفي عن حماد ابن عثمان عن حريز عن محمد ابن مسلم عن الإمام الكليني. بعد علي بن إبراهيم أبوه حماد بن عثمان محمد حريز ومحمد ابن مسلم. الرواية صحيحة كما يقول الماتن. إذن ما عندنا مشكلة. شنو مشكلة؟ سندية. وتقريب الاستدلال عن طريق المفهوم وضحنا. نتكلم حول ماذا؟ نتكلم حول هذه الفتوى. نقول الاستبراء لغة هو طلب البراءة، هو طلب أو الاستبراء هو طلب، هو طلبت أو طلبت آخره لأقطع الشبهة عني، يعني طلبت ماذا؟ آخر الشيء حتى الشبهة ماذا؟ تندفع عني. ومرات يقول لي يا أبا استبر من هاي القضية اللي أنت متهم بيها، يعني شنو استبري؟ يعني أثبت كل ما عندك حتى تصل علما إلى النهاية. فالاستبراء هو طلب ماذا؟ طلب آخر الشيء حتى يقطع الشبهة عنه. وهنا نطلب براءة الذكر من البول. اختلف الأعلام في حكم الاستبراء. هو هذا طلبت براءة الذكر موجود في المقام زين. اختلف الأعلام في حكم الاستبراء، فقد ذهب حكمه هسه واحد الآن يدخل الحمام يدخل التواليت، شنو الاستبراء؟ واجب مستحب كذا حكمه. فقد ذهب الشيخ الطوسي وابن حمزة وابن زهرة والغنية إلى وجوبه. صعبة، واضح واجب. ولكن ذهب مشهور علماء الشيعة إلى استحبابه. إذن قول بالوجوب وقول بالاستحباب، واضح. وأما طبعا احنا عندنا روايات وذكرنا هالروايات، ذكر لنا المصنف رواية واحدة. يقول السيد الخوئي رحمه الله: إن الأخبار التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي وأمثاله واعتمد عليها المشهور، هذه الأخبار لا دلالة فيها لا على الوجوب ولا على الاستحباب، لا على الوجوب ولا على ماذا؟ ولا على الاستحباب. خلص كاف، خلصنا زين يا سيدنا الخوي. إذن شنو النتيجة؟ يقول لا، تعالوا، من لم يستبرئ ما هو حكمه؟ من لم يستبرئ ماذا يترتب عليه؟
نجاسة. أن يحكم على الخارج بأنه
ماذا يترتب عليه؟ حكمان، حكمان. الحكم الأول البولية، يعني ما خرج منه، من لم يستبرئ ما خرج منه ماذا نحكم عليه؟ هذا الحكم الأول. الثاني خلاص، وضوءك باطل، صلاتك باطلة، وكل عمل مشروط بالطهارة ماذا يكون؟ يكون باطلا. واضح الأحكام المترتبة على الاستبراء. شو يريد يقول السيد الخوئي رحمه الله؟ يقول يا بهاي الروايات التي جاءت لا يستفاد منها لا الوجوب ولا الاستحباب، وإنما يستفاد منها أنها إرشاد إلى أن من لم يستبرئ وخرج منه بلل ينتقض وضوءه ونحكم على الخارج بأنه بول. فإجت الروايات إرشادية وليست في مقام تأسيس وجوب أو استحباب، وإنما ترشدنا الروايات. الروايات تريد تقول لك، تريد ترشدك إنه إذا لم تستبرئ وخرج منك بول مشتبه، عفوا، وخرج منك بلل مشتبه، وضوءك انتقضه، واغسل لباسك لأنه تنجس، واضح. وتريد تقول لك الروايات إذا استبرأته وخرج منك بلل مشتبه تبقى على وضوءك، والبلل ماذا؟ لا يحكم عليه بالبولية. الروايات هكذا دلت، مو كما يقول الشيخ الطوسي أو يقول المشهور الأول على الوجوب والثاني على الاستحباب، وإنما هي في مقام الإرشاد. الفكرة صارت واضحة؟ هسه الخلاصة شنو؟ هو حشينا الخلاصة، من استبرأ ها ومن لم يستبرئ من استبرأ لا يترتب عليه الحكمان من لم يستبرئ يترتب عليه الحكمان من استبرأ وخرج منه بول من استبرأ وخرج منه بلل مشتبه يحكم عليه بماذا؟
بالطهارة.
من لم يستبرئ وخرج منه بلل مشتبه يحكم عليه بالطهارة. نقرأ هذا المقدار. وأما ها؟
من لم يستبرئ يحكم عليه بالنجاسة.
شنو الدقة يا شيخ عادل؟ وأما الحكم بالبولية على الخارجي على ركز الحكم بمن؟ بالبولية. هذا يا حكم. وأما الحكم بالبولية على الخارج قبل ماذا؟ مع أنه شوي ركز وياي. الآن أنت دخلت التواليت وتبولت وصبيت مرتين، بعد أكو أكثر من هالتطهير، مرتين مو مرة واحدة، مرتين، وبعدين خرج من عندك شيء بلل، قاعدة الطهارة ماذا؟ بلل معلوم لو مشكوك. ماذا تقتضي قاعدة الطهارة؟ طهارة. لو بقينا نحن وقاعدة الطهارة بلا ريب نحكم بمن؟ ولكن الروايات شو نسوي لها؟ الروايات ايش قالت؟ زين، اكو مسألة أصولية خلينا نشرحها بعدين نرجع لها. يقول قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك، ذلك لمن اسم إشارة، الحكم بالبولية، فللروايات الحاكمة خلوا لخط تحت الحاكمة بانتقاض الطهارة. واضح هذا يا حكم؟ لا الثاني، انتقاض الطهارة أو ببولية المشتبه. واضح كمفهوم الصحيح بعد ما نعلق قبل وضحناه. زين شنو قال حاكمة؟ هذه مسألة أصولية. لو بقينا نحن بقطع النظر عن من عن الروايات، تقول يا أبا أنا غسلت موضع البول وصببت الماء مرتين، بعد أكو شك أن موضع البول نجس له طاهر بلا ريب، على القاعدة ما يخرج يكون ماذا؟ لكن أنت بمن تمسكت؟ بقاعدة الطهارة. لا بقاعدة الطهارة. زين قاعدة الطهارة ما هو موضوعها؟ الشك، وهي من الأصول ماذا؟ العملية. إذا جاء دليل اجتهادي يكون حاكما ويكون رافعا لموضوع قاعدة ماذا؟ فيقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي، فنتمسك بالروايات ونترك ماذا؟ ونترك قاعدة الطهارة. فكرة صارت واضحة عن طريق الحكومة طبعا. طبعا مضيقة، و فرق الحكومة عن الورود أتصور شرحناه بصورة مفصلة سابقا، أن هذا التوسيع والتضييق للموضوع اعتباريا، وفي الورود يكون توسيعا وتضييقا ماذا؟ حقيقيا. زين الفتوى 13 خلوها على غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كفي
شنو كفي؟ لا أبو بها مطلب.